الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أصل النبوة، والمقصود بالنبوة هي من الإنباء كما يقولون، وهو الإخبار. والنبي يخبر عن الله سبحانه وتعالى، يقول سمي نبيا لأنه أخبر وأنبأ عن الله، مأخوذ من النبأ أي الخبر، فهو فعيل بمعنى مفعل، ونبي بمعنى منبئ أو مأخوذ من النباوة أي الرفعة، فهو نبي بمعنى رفيع. والمعنى على هذا إن النبي ارتفع وشرف على سائر الخلق كما يستفاد من المجمع. وقيل النبي هو الطريق، ويقال للرسل أنبياء الله لكونهم طرق الهداية إليه، فالنبوة بمعنى طريق الهداية كما يستفاد من الإرشاد. والاعتقاد بالنبوة والأنبياء من أصول الدين المبين، ومما يلزم اعتقاده بالاستدلال واليقين. طبعا الكلام أن أصل النبوة كما قال من النبأ وهو الخبر، فنبي بمعنى مخبر عن الله سبحانه وتعالى. أما كونه رفيع وعالي فهذا من ضمن الآثار لكونه مخبر عن الله، وليس هو نفس معنى النبي. وكذلك كونهم طرق أو طرق إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من ضمن من ضمن الأسباب، لأنه هو يخبر عن الله فهو طريق إلى الله، فهذا أيضا شيء مترتب على كونه نبي وليس هو معنى نفس نبي. إذن النبي حسب ما ذكر هو بمعنى فعيل، نبي على وزن فعيل، فعيل صيغة مبالغة مثل كريم ومثل عظيم، من النبأ نبي فعيل بمعنى مفعل، بمعنى يعني بمعنى منبئ مخبر عن الله سبحانه وتعالى. أن هناك أنبياء، وبهذا دل عليه القرآن الكريم، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، احنا حسب عقيدتنا أنه لم تخلو الأرض من حجة نبي، إما نبي أو وصي نبي. والنبي الأول كما هو معلوم هو نفس آدم، أبو البشر هو أول الأنبياء، وآخر الأنبياء هو نبينا محمد. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إذن هناك دائما واسطة بين الله وبين الخلق، فإما بالوحي، الوحي إما الإلهام أو عن طريق الملك جبرائيل، أو من وراء حجاب مثل ما كلم الله موسى عن طريق الشجرة، أو يرسل رسولا، أو يكون نفس الرسول هو الذي يكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى وينقل ما يريده الله سبحانه وتعالى للخلق. فهؤلاء إذن طرق لإيصال ما يريد الله إيصاله إلى الخلق، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات يعني الأمور الواضحة، بينة يعني واضحة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم مع كل الأنبياء الكتاب والميزان، أو أنزلنا مع كل نبي كتابا وميزانا. وشنه هذا الميزان؟ شنه هذا الكتاب؟ إذا كل نبي فمعناه أن كل نبي عنده كتاب، إما كتاب هو من يعني نزل عليه، أو كتاب نازل على من قبله وهو يستعمله. إن كان صاحب شريعة فنفس الكتاب كتابه، وإن لم يكن صاحب شريعة فقبله صاحب شريعة هو يعمل على نفس نهجه وكتابه. هذا إذا قلنا أن لكل نبي كتاب. وأما إذا قلنا أن لا، هناك كتاب عند الله سبحانه وتعالى، والله ينزل منه على كل نبي شيئا، ولذلك حتى توراة موسى فيها من كل شيء، يعني فيها بعض الكتاب، وهكذا كل كتب الأنبياء السابقين فيها بعض الكتاب. أما الكتاب كله فهو عند النبي صلى الله عليه وآله ومن وأوصياء النبي، فإنه عندهم علم الكتاب، ما قبلهم ليس هناك من عنده علم الكتاب، وإنما عندهم علم من الكتاب. حتى آصف بن برخية قال: الذي عنده علم من الكتاب. نفس توراة موسى فيها من كل شيء، مع أنه لما تكلم عن القرآن قال تبيان لكل شيء، فذيك فيها من كل شيء وهذا فيه تبيان كل شيء، فيختلف. إذن كل كتاب كله هو القرآن، فمعناها أنه نزل من ما في القرآن من العلم على الأنبياء السابقين، كل شريعة بمقدار ما تستوعبه تلك الشريعة، وأصيغ بالصياغة السابقة. بعدين في آخر المطاف الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم. الدليل الثاني دليل السنة. في أحاديث وفيرة دلت على لزوم إرسال الرسل ولزوم الإيمان بهم والعمل بقولهم، مثل خطبة أمير المؤمنين عليه السلام الذي جاء فيها بعد ذكر سيدنا آدم واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، من ولد آدم أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم. هو يريد هنا يستدل بس على أن هناك أنبياء مو أكثر، يعني على أنه هناك أنبياء، يوجد أنبياء، وأن الله أرسل أنبياء، هذا واضح فيه أنه اصطفى أنبياء، يعني موجود أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله. في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد الله أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل، قال: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا. والزنديق يسأله يقول له كيف، طبعا الزنديق فسر في الصفحة اللي بيجي بأنه الذي لا يؤمن بالله، الزنديق لا يؤمن بالله، مع ذلك جاي يسأل عن الرسل، كيف تثبت لنا الرسل؟ قال إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه باعتبار أنه لا يرى ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، هو لابد أن يوصل ما يريد إلى خلقه وخلقه غير قادرين على أن يصلوا إليه، فإذا لابد أن يجعل من خلقه أشخاص يتمكنوا من الوصول إليه، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، فإذا هم خلق يشاركون الناس في كونهم مخلوقين في كونهم مركبين، ولكن لهم حالات تختلف عن حالات الناس، حالات صفاء، حالات ارتقاء، حالات عروج، بإمكانهم أن يعني يكونوا موقعا للفيض الإلهي، فلذلك يعني جهزوا أنفسهم ليكونوا موقع للفيض الإلهي والله يفيض عليهم وهم يفيضون على الناس، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان ما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة، يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. أي دليل. الحديث الثاني عن منصور بن حازم الثالث. قلت لأبي عبد الله. هنا طبعا منصور بن حازم هو الذي يستدل، والإمام يسمع ويؤيد أن هذا الدليل دليل صحيح، يعني مو كلام ذاك، دليل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك حكيم، الخلق يحتاجون إلى تعليم من الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقهم، ولا يمكنهم الوصول إلى الله، حتى الله يوصل إليهم العلم لابد يكون يخلي أناس قادرين على استقبال الفيض، هؤلاء القادرين على استقبال الفيض هم الذين يأخذون الفيض ويوصلوه إلى الناس، هذا استدلال الإمام. هذه الرواية تتكلم عن استدلال نفس منصور بن حازم. قال قلت لأبي عبد الله إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله. قال صدقت. قلت إن من عرف أن له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه أو وسخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي، إذا شخص مو نبي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل، لازم يتعرف على الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة. وقلت للناس، بس خلاص إلى هنا هذا المقدار المتعلق بموضوعنا في الرواية وهو إثبات الرسل، أنه الإنسان يعرف أن الله موجود، بعد ما يعرف وجود الله يعرف أن له سخط ورضا، إذا عرف أن له سخط ورضا يريد أن من يعلمه ما الذي يرضي الله ومن الذي يسخطه، وليس هناك إلا الأنبياء، يعني فيعلم أن له حجج يعلمون الناس ما يرضي الله وما يسخطه وهم الأنبياء، فإذا كان في فترة ماكو أنبياء يجي كلام. وقلت للناس تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا بلى. قلت فحين مضى رسول الله من كان الحجة على خلقه؟ فقالوا القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدري والزنديق. فالمرجي هو الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى يترك الناس ويؤخرهم إلى الآخرة، يعني ما يحكم على أحد بلعنة ولا عذاب ولا شيء أبدا في الدنيا. كل الناس يقول لك ما نتكلم فيهم، خليهم للآخرة. والقدري الذي يقول بالقدر ممكن يكون جبر أو تفويض. والزنديق هو الذي لا يقول بالله، الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن، لاحظ، فإذا هو يخاصم به، يخاصم بالقرآن، فنظرت في القرآن، فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، لابد من مفسر، وإلا إذا كل واحد يفسر بكيفه ماكو، يعني ما الأمور ما تصير. اللطيف أن في هذا الزمن عندهم مثلا دستور الدولة، في الدول اللي فيها دساتير، دستور الدولة مو أي واحد يفسره، تصير لجنة قضائية خاصة هي التي تفسر الدستور، ولا يسمح لأكبر قاضي أن يتدخل في تفسير الدستور، ولا يسمح لرئيس الجمهورية أن يتدخل في الدستور، ولا رئيس وزراء ولا أحد. لازم في لجنة متخصصة شغلتها بس تفسير الدستور، فأي اثنين يختلفوا في نص من نصوص الدستور يرجعوا للجنة لتفسر لهم الدستور. زين، هاي الدستور أدق من كتاب الله الكريم؟ لو أهم من كتاب الله الكريم، فإذا الدساتير دستور إلى دولة معينة كم نفر، هذا الدستور ما يجوز لأحد أن يفسره، ومع أن كاتبين بشر يعني، وما يجوز لأحد أن يفسره إلا اللجنة المختصة اللي متخصصة في هذا الدستور، أي واحد ثاني ما يجوز له أن يفسر. فكيف بالقرآن الكريم؟ لذلك المفروض نفس القضية، يعني مثل ما الناس بعقولهم فكروا شافوا إذا الدستور يبقى على هالحال وكل من يجي يفسر الدستور، معناها كل واحد الرئيس مثلا اللي صار، وهذا اللي يصير إذا كان ماكو، إذا كان ضعف في القضايا الدستورية مثل ما في كثير من الدول، فمثلا الرئيس هو اللي يفسر الدستور خلاص، حتى لو في الدستور أنه يبقى لمدة 4 سنوات ويطلع يدبر لتفسير للدستور، يخليه يقعد 4 سنين ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ولا تنتهي القضية. وهكذا كل واحد يريد يسوي شيء يلف لفة في الدستور، يفسر مادة من مواد الدستور أو مادة من مواد القانون وإلى صالحه ومشي الأمور. فهذا معناه خلل إذا ما أكو ضبط لمواد الدستور، بحيث أنه هناك من يفسرها تفسير قطعي ما في احتمالات ويبت في الخلاف، معناه ضعف في الدستور وتتسبب في هرج ومرج ولعب وإلى آخره. وهذا اللي وقع من بعد النبي إلى اليوم، دستور ومو معترف بالموجود المفسر، مو معترف بتفسير المفسر للدستور، ولذلك صارت الخلافة استلمها فلان وفلان اللي مو أهل، الحكم الشرعي كحاكم والولاية استلمها من لا ولاية له، الصلاة أو الوضوء فسر بمثل ما أرادوا، الصلاة فسرت بمثل ما أراد، تغيرت كثير من الأحكام. ليش؟ لأنه الله جعل دستور وجعل عليه قيم يرجعوا إلى في تفسيره، أخذوا بالدستور وما أخذوا بالقيم، حطوا قيم من عندهم ما يفهم الدستور، فهو يشرحه بكيفه، يشرحه في مصلحة الخاصة، مثل ما الآن في كثير من الأماكن عندهم دستور وعدهم أنه مثلا الحاكم إله مدة 7 سنوات أو إلى فترتين رئاسية، ويستلم لمثلا 10 فترات رئاسية وبالدستور نفسه. ليش؟ لأنه هو اللي يفسر الدستور، فإذا هو اللي يفسر الدستور يجيب له أي مادة، هو اللي يعدل الدستور إذا أمكن أول أي مادة من مواد الدستور في صالحه، وخلص ما حد يحاسبه على ذلك. هذا يقول لا، المفروض أكو قيم على، وهذا أمر عقلاء، يعني كل دول العالم على هالطريقة الآن، ما في دولة ما تخلي المفروض مفسر، ما تخلي الدستور مثل ما هو القرآن الكريم يفسر كل من هب ودب، اللي ما يعرف لا لغة ولا كلام ولا فقه ولا شيء يخلوه هو مفسر للقرآن، ما يصير هذا. هذا المفروض هو دستور العالم كله، مدير العالم كله، منظم حياة العالم كلها، تخلي عليه أناس لا يعرفون الأب من الكلالة، شنو معنى هذه وش معاني كلماته ما يعرفوها، فضلا عن الأحكام والأمور التي موجودة في داخله، تخليهم دول قيمين على بيانه، شيء يعني تعتبر نوع من المهازل مثل هذا الأسلوب من التعامل مع القرآن الكريم. المهم، لاحظ أن هذا منصور بن حازم الله يرحمه ويتغمد بالرحمة التفت إلى هالنقطة قبل لا تلتفت إليها جميع الدساتير الغربية، زين، وقال بأنه موجود عندنا حجة، والحجة موجودة، وشفنا احنا الحجة هذه هي القرآن، إذا تترك بكل من يفسرها يختل النظام، فإذا لابد أن يجعل قيم مفسر لهذه الحجة. اللطيف يقول: فما قال فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، فما قال فيه من شيء كان حقا. خلص القيم هذا كلمة الفصل، خلي الناس يقولوا اللي يقولوا، يفسروا اللي يفسروا، إذا اختلفوا يرجعوا إلى القيم، شوف القيم شو تقول أنت في هذه، هو يعطي الحكم البت والنهائي. فقلت لهم: من قيم القرآن؟ قالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم. قلت: كله، يعني هل يعلم كل القرآن؟ قالوا: لا. فلم أجد أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا. ما حد يدعي أنه يعلم كل القرآن إلا علي، ولا أحد يقال أو أحد يدعى له أنه يعلم كل القرآن إلا علي، خصوصا نص الرسول علي مع القرآن، هاي والقرآن مع علي، إذن الذي معه القرآن هو علي، فالشخص الوحيد الذي ثبت أن عنده القرآن هو علي، والباقي عندهم بعض القرآن. زين. وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، وقال هذا أنا أدري، فأشهد أن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحج على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن ما قال في القرآن فهو حق. فقال: رحمك الله. إذن ثبت بهذا أنه لابد للقرآن من قيم، وليس هناك من يصلح لقيمومية القرآن إلا علي. نحن عندنا خوف فلان فلان فلان، واضح عدم قدرتهم على تفسير آيات القرآن، كثير من الأشياء لا يعرفونها أصلا، والمفروض القيم على القرآن هو العارف بأسراره. أما اللي يعتبر معنى معاني الكلمات يعتبرها فيها نوع من التعمق، معاني الكلمات تعمق، فهذا شلون يعرف أسرار القرآن؟ عنده 70 ظاهر و70 باطن، إذا بعد في معاني الكلمات الرجل يتكلم حولها ما وصل إلى أعمق منها، فشلون هذا تسأل عن أسرار القرآن؟ فإذا ما يصلح. زين. وفي حديث يونس بن يعقوب قال كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار وجماعة فيهم هشام بن الحكم، كلهم دول متكلمو، كلهم متكلمين، متكلمين يعني متخصصين في العقائد، في العقائد المقارنة يعني بين الشيعة وبين غير الشيعة، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، تحصلهم يناقشوا على مستوى جميع الفرق والمذاهب والآراء، على كل المذاهب يتكلموا. فقال أبو عبد الله يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد؟ عمر بن عبيد هذا متكلم سني معتزلي، وكيف سألته؟ فقال هشام يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحيك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله إذا أمرتكم بشيء فافعلوا، حتى لو تستحي وتجل بس أنا أمرتك الحين يكون تمتثل. قال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها من صوف وشمل مرتد بها والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لي نعم. فقلت له ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال، ألك عين شنو هاي؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ أنت تشوف عن في عيون تسأل شنو؟ فقلت هكذا مسألتي. فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت أجبني فيها. قال لي سل. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت ألك أنف؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت فلك أذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قلب شبيه بالعقل يستعمله، يعني كان القلب بمعنى العقل أو بمعنى مركز التفكير أكثر من استعمالهم إليه كمضخة للقلب للدم، ما كان عندهم هذا الظن بالقلب. فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة؟ قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس، أميز به بالقلب. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ما تستغني عنه؟ فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة ما فيها شيء، كيف ما تستغني عن القلب؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك، فإذا شكت في شيء ترجع للقلب القلب يبت في المسألة، يقول لها هذا صح وهذا غلط. قال هشام فقلت له فإنما أقل، لاحظ المسألة دي مالت القلب يركز عليها، سائل إنها شخب ثلاثة أربعة أسئلة كلها على نفس الموضوع تقرير. فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال نعم. قلت لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. هذا من العجائب، يعني الاستدلال بأبسط ما يمكن من الاستدلال، يعني لا تقول دور ولا تسلسل ولا هذا يكون ولا هذا لا يكون ولا يلزم منه تناقض ولا يلزم منه تضاد، ما في عبارات صعبة. ألك أنف ألك عين ألك أذن، تفضل من هالنوع من المقدمات. المقدمات كل ما صارت بديهية جدا بحيث من اللي يقدر ينكر هالكلام، ولما وصل للقلب أكد عليه يجي ثلاث أو أربع أو خمس مرات أنه القلب هو الذي يرد الشك، الجوارح إذا شكت ترجع للقلب، القلب هو الذي يقطع الشك، بدون القلب الشك ما يروح، الله وضع القلب لأجل أن يرتفع الشك بدونه، يعني عدة تعبيرات كلها تأكد نفس المعنى. فلما نيجي احنا نلاحظ فعلا الله سبحانه وتعالى جعل العقل هو اللي يميز الأشياء هذه، وإذا شك الإنسان بإمكانه أنه عن طريق العقل يوصل إلى نتيجة أنما هو عن طريق الجوارح صحيح أو ليس بصحيح. فما ترك جسم الإنسان الصغير، كل واحد من البشر خلى لجسمه إمام، لأن جوارحه تحتاج إلى إمام وصير عندها إشكالات تحتاج لحل، فخلى لها إمام يحل هذه الإشكالات. زين، الخلق اللي خلقهم كلهم يخليهم بدون ما يحل إشكالاتهم، ما يجاوب على أسئلتهم، الجوارح خلى لها من يجيب على أسئلتها ويحل شكها، والخلق ما يخلي لهم واحد. ليش؟ يعني ما في الخلق أحد ما يقدر ينصب أحد، إذا مخلي على كل جسم إمام هالخلق كل هذا يتركه بدون إمام، فقضية تظهر من أبده البديهيات أنه لابد من شخص يرجع إليه ويكون هذا الشخص هو خلاص الفصل والحاسم والذي لا يجوز رد كلامه. لطيف أيضا لما نقيس، والقياس عندنا باطل لكن هالنوع من القياس بس تنظير للإيضاح فقط. الآن لما يجي إلى اللجنة القضائية اللي تفسر الدستور يقول لك لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة ترد كلمتها، حد لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا قضاة ولا قوانين ولا مسؤول ولا واحد يجوز لأن يقول لا، لأنها تعتبر أعلى سلطة في البلاد. ليش؟ مو إذا هذه ردت كلمتها الدستور يقدر الناس يغيروا فيه وبدلوا، وإذا قالوا هذا فسر الدستور واحد قال لا ما يصير، ثاني قال إيه صار اختلال وصار اختلاف. المفروض شنو؟ ما يصير اختلاف ولا اختلاف، وحتى لا يصير اختلاف يقول لك كلمتهم لا يجوز لأحد ردها. نفس هذا قانون عقلائي، الآن العقلاء اللي وضعوا مثل هالقوانين وشافوا انها ماشية تستقر الدولة بهالنظام، وإذا ما يخلوا هاللجنة اللي تفسروا إلا إليها سلطة عليا يختل النظام ويبقى كل واحد يفسر النظام بكيفه، فيصير خلل أمني في البلد أو خلل اقتصادي أو غير ذلك من الاختلال. هذا اللي اكتشفوه متأخرا هو نفسه اللي الشيعة تقول به من زمن النبي وما بعد النبي صلى الله عليه وآله، نفسه بالضبط. هناك لجنة عليا للنظام الإسلامي يرد إليها النظام في الاختلاف، لا يجوز لأحد قط أن يخالف لها كلمة. نفس الكلام موجود على النقط، نقول احنا لجنة عليا ما يجوز لأحد أن يرد لها كلمة، وهي لا تخطئ أصلا، هي من الأساس لا تخطئ. ترد الكلمة ليش؟ يعني هذول يمكن يصيبون ويخطئوا اللي تخلوهم على الدستور، هذول الله مخلنهم ومختار صف ولا يخطئون، هم خلاهم قيمون على الكتاب فالنبي في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام المعصومون، هذول اللجنة يرجع إليهم ويؤخذ بكلامهم، ولا يجوز لأحد رد أي كلمة من كلماتهم. إذا ردت كلمتهم يختل النظام، مثل ما أنت شايف النظام مختل من 1400 سنة مراضي منتظم. أصبر يطلع صاحب الكلمة الفصل اللي ما يسمح لهم يخالفوا، وتشوف تنتظم الأمور تمشي زي الساعة لو لا. نعم، يقول قال فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم التفت إلي فقال لي أنت هشام بن الحكام، فقلت عرف على طول لأنها الأدلة أدلة هشام، فقلت لا. قال أمن جلسائه؟ قلت لا. قال فمن أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة. قال فأنت إذن هو. ثم لا هو قال له. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. شوف علماء الأول يعني مو لا زي ما تقول يعرف الحق. الآن تجيب مثل هذا الدليل يرجع لك يقول لك وش تقول أنت، وضيع كلامك كله، تعبت روحك على الفاضي، ما برمج تبين أنه ما برمج الاستدلال أصلا. فتشوف ذولا يعرف من تجيب له إيه، من تجيب له الدليل خلاص يمشي وياك إلى الأخير. شاف فعلا أن دليلك دليل ناه، ما رد عليه قدام، مع أنه قدام جماعته، يعني قدام جماعته وقدام الناس وسط جمهوره الخاص يعني، فالمفروض يصير عليه نكسه، مع ذلك ضمه إليه وقعد إلى جانبه وما تكلم وما رد عليه باعتبار أن كلامه صحيح. قال فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ وين جايب هيجي حكي؟ قلت شيء أخذته منك وألفته، يعني أصل المطلب ما أخذنا من عندك بس جمعت رتبته وجبته. فقال هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. وعن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي عبد الله قال ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. وعن الصادق عن أبي بصير عن أحدهما قال إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سأله رجل فقال لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟ فقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولتكون حجة الله عليهم. ألا تسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وفي علل الفضل عن الإمام الرضا: فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكمل به أو ما يكمل أو يكمل لمصالحهم. طبعا هنا النقطة: الإنسان خلق ومحتاج إلى نظام، لأنه خلق مخير، فما ركب فيه برنامج كامل، يعني جعل فيه الأساس زي ما تقول المدير، والمعلومات خلوها تيجي عن طريق الأنبياء والرسل. ولذلك يعني عند عقل ويحتاج إلى أنها يحتاج إلى نظام يمشي عليه، إذا ما يمشي على هذا النظام يكون أقل من الحيوانات. الحيوانات ما تحتاج لنظام لأنها هي من الأساس نظامها جاي وياها، يعني يسموهم في هذا يقولوا بلت إن، يعني نظامها من داخلها جاي مركب عليها نظامها من داخلها، ولذلك هي تمشي بحسب نظامها كامل خلاص، ما تحتاج تعطيها معلومات من الخارج حتى تمشي. ولذلك تشوف الحيتان وين، يقول لك مثلا هي ساكنة في مكان، حتى تبيض يحتاج تمشي ما أدري كم كيلو، بعضهم تمشي عشرات الكيلوات حتى تروح إلى مكان اللي يناسب أن تبيض فيه، ما راحت من قبل أصلا ولكنها تذهب إليه، خلص هذا النظام داخلها. الحيتان الجديدة يعني تنشأ هناك، ما راحت إلى المكان الذي تعيش فيه، مع ذلك تكبر تروح إلى المكان الذي تعيش فيه، كل النظام مركب كامل فيها خلص، ما تحتاج إلى تعليمات واحد يخبرها واحد يعلمها أصلا. الإنسان ما خلق هكذا، خلق ليعلم، ولذلك كل شيء يعلم، يعني من الأساس. ممكن عند بعض الأشياء الفطرية اللي الضرورية اللي يحتاجها، والباقي لازم يتعلم تعلم. فلذلك إذا الإنسان ما يستخدم عقله يكون أضل من الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنه الأنعام عقله كامل بالنسبة إلى ما يحتاج إليه، الإنسان عقله مو كامل بالنسبة إلى ما يحتاج إليه، محتاج إلى معلومات خارجية ومحتاج إلى أعمال، فإذا ما أعمل هذه العقل فيكون الحيوان أفضل منه. أو يعبر بتعبير أخرى، تعبير آخر، أن الإنسان كما يقولون روح وجسد أو عقل ونفس، غريزة. الغرائز في الحيوان تسيره لجميع حياته، والغرائز في الإنسان تحتاج لتنظيم وإدارة عقل. فإذا الإنسان ترك نفس، إذا الحيوان ترك نفس الغرائز تمشي أموره طبيعية، إذا الإنسان ترك نفس الغرائز لا، يروح في ضلال مبين. فلذلك إذا كل منهم يعتمد على الغرائز، الإنسان يكون يعني لو ترك حيوان وإنسان اثنينهم ما عندهم عقل، الحيوان يتفوق على الإنسان، تمشي أمور الحيوان أفضل مما تمشي أمور الإنسان، الإنسان يصير أضل سبيلا إذا لم يستخدم عقله، يكون أضل سبيلا من الحيوان عموما. فمحتاج لهذا النظام نقول. فإذا هم مو كاملين، قواهم العقلية الغرائزية ليست كاملة لأجل أن يعني تقودهم لوحدها، لابد أن يكون هناك نظام. وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم ومضارهم. في نفس الخلق على حسب النظام الداخلي ما فيه معرفة المنافع والمضار. الحيوان النظام الداخلي فيه معرفة المنافع والمضار، ولذلك الأكل يعرف الأكل الصالح من غير الصالح، مكان كيف يعيش كيف كذا، أشياء كثيرة يعرفها، يعرف المصالح والمضار بغريزته. الإنسان لازم يتعلم المصالح والمضار، فلو لم يجب عليه معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة، ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح، وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. إذن هو ما دام جعلهم محتاجون أو جعلهم محتاجين، إذن لابد أن يكمل هذا النقص الموجود فيهم، وهذا النقص الموجود فيهم حتى يكمل لابد أن يرسل لهم أنبياء ورسل، لأنهم هم غير قابلين للإفاضة المباشرة. فيكون هذا الدليل نفس الدليل اللي مر سابقا. الثالث دليل العقلي يأتي من كلام صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.